قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله وأنه خاتم الأنبياء. قال تعالى: ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل الأنبياء كمثل قصر أحسن بنيانه وترك منه موضع لبنة فطاف به النظار يتعجبون من حسن بنائه إلا موضع تلك اللبنة لا يعيبون سواها، فكنت أنا سددت موضع تلك اللبنة. ختم بي البنيان وختم بي الرسل، خرجاه في الصحيحين. وقال صلى الله عليه وسلم: إن لي أسماء، أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي. وفي صحيح مسلم عن ثوبان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإنه سيكون من أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. الحديث
في هذا الحديث ذكر عدد المتنبئين الكذابين الذين سيظهرون في هذه الأمة، وقد يرد في ذكر العدد بعض الإشكالات عند من لم يتأمل معنى الحديث أو لم يتأمل أيضا قصص التاريخ التي ورد أو ذكرت فيها أحاديث وقصص المتنبئين الكذابين. فالإشارة إلى 30 تفيد بأمور، وهي أولا أن هذا العدد المقصود به بعض الذين يتنبؤون وليس كلهم، إنما هذا البعض هم الذين يستحقون أو ممكن تتوافر فيهم صفات المتنبئ الكذاب، لأن لو نظرنا إلى عدد من خرجوا في التاريخ نجدهم بالآلاف وربما بعشرات الآلاف أو مئات الآلاف، ولا يخلو شهر أو سنة من سنين هذه الدنيا إلا ويخرج فيها متنبئ كذاب، لكنه قد لا تتوافر فيه الشروط التي بها يستحق أن يسمى متنبئا. فمن هنا الذين تتوافر فيهم الشروط قله، وربما لم يبلغ العدد الى 30 والله اعلم. والذين ظهروا في التاريخ في تاريخ المسلمين من المتنبئين الكذابين الذين كانت لهم شوكه ولهم اثر وبقي ذكرهم لا يصلون في الحقيقه الى هذا العدد، وهذا يعني والله اعلم انه لا يزال المجال مفتوح لخروج كذابين، لا سيما انه وردت احاديث اخرى أظن بأسانيد حسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأظن أحد منها في مسند الإمام أحمد ذكر منهم أي من المتنبئين الكذابين 4 نسوة، ولا يعرف في التاريخ من النساء من كان لها أثر وشوكة إلا سجاح التغلبية، وهذه ظهرت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. بعدها لم نعرف أن متنبئة كذابة ظهرت، فبقي إلى صح الحديث 3، والله أعلم أن عصر المرأة الآن ممهد لظهور كذابات، والله أعلم، لأن نفخ المرأة بأكثر مما تستحق يجرئها على أن تدعي النبوة، وأظن الأمور الآن خلال يعني ما يحدث في العالم الآن من إعطاء المرأة أكبر من قدرها تهيئ لظهور متنبئات كذابات، وعلى أي حال لا نتنبأ بالغيب لكن إرهاصات ذلك واضحة. على أي حال مع ذلك يبقى الأمر معلق على مدى صحة الحديث، وأنا لم أتثبت من صحة الحديث إلا أني أعرف أنه رواه الإمام أحمد وأنه أيضا بإسناد الحسن، لكن احتاجها المتخصصين أن يرجعوا إلى الحديث، والحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه سيخرج من هذه الأمة 27، وذكر منهم 3 نسوة، وهذا مفسر بأن النبي صلى الله عليه وسلم حدث بهذا الحديث إذا صح، وأرجو من الأخوة المهتمين بالحديث أن يفيدونا في درس قادم، إذا صح حديث 27 متنبئ فهذا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك بعد ما ظهر 3 في آخر عهده، فقد ذكر ظهر في آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم 3 من المتنبئين الكذابين، وهم الأسود العنسي ومسيلمة الكذاب وطليحة الأسدي هؤلاء كلهم تنبؤوا في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. صليحة أو لطيف نسيت أحدهما خرج قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، أما مسيلمة والأسود العنسي فقد ظهرا قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. والله نسيت الآن لما في صحيح مسلم في الإمام أحمد. فالثلاثون هنا المقصود بهم الذين لهم شوكة ويكون لهم أثر، أما المجانين وأشباه المجانين والمهسترين والذين عندهم نوع من حب الشهرة أو الذين لا تبقى لهم مدة فهؤلاء لا يحسب لهم حساب، وإلا هم كثرة كثرة لا يكادون يحصون. لكن ما من هؤلاء من ثبت وأصر وصار له أتباع إلا عدد قليل، وأولهم الثلاثة الذين ظهروا أو الأربعة الذين ظهروا قبل حروب الردة، ثم قضي على دعواتهم مع حروب الردة. ما عدا الاسم العنسي فقد أوتيل بأمر النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بليالي، فقد بشر بوفاته بقتله قبل وفاته عليه الصلاة والسلام. أما مسيلمة فقد حورب مع حروب الردة، كذلك سجاح وطليحة والأزدي لقيط. فإذا الذين تنبؤوا في التاريخ والذين كان لهم أثر وكان لهم أتباع وبقي لهم ذكر وصارت لهم مبادئ وعقائد نقلت عنهم ورويت عنهم، هؤلاء يبتلي الله في التاريخ. نعم.
وللمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضلت على الأنبياء بست، أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون.
طبعا في جميع هذه النصوص نجد بالأكثر هذه النصوص نجد من إشارة إلى ختم النبوة أكثر من إشارة إلى ختم الرسالة، وسبقا بينت هذا في الدرس الماضي، لكن لمناسبتي في هذا الدرس أعيد ما قلته فأقول بأن الآية التي وردت ويقوله تعالى: ولكن رسول الله وخاتم النبيين، ثم الحديث وأكثرها في ختم النبوة فيها إيجاز وعجاز، لأن الإشارة إلى ختم النبوة فقط كافية إلى الإشارة عن الإشارة إلى ختم الرسالة، وهذا مبني على أن الرسل اصطفون من الأنبياء، فإذا ختمت بالنبي صلى الله عليه وسلم النبوة فمن باب أولى أن تختم به الرسالة، لأنه ما من نبي ما من رسول إلا ويكون نبي. والنبوة مرحلة سابقة وضرورية قبل الرسالة، فإذا ختم به النبيون فمن باب أولى أن يختم به المرسلون. حديث فضلت ربما هذا راجع إلى سياق الحديث، الأخ يقول أن الطبعة الأولى مسجدا وطهورا، هنا طهورا ومسجدا، على حال ربما هذا مبني على اللفظ الذي اختاره المحقق. وفي هذه في هذا الحديث طبعا أشار إلى ختم به النبيون، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم خص بهذه الخصيصة، وهذا دليل قاطع على أنه لا نبي بعده. طبعا الذين ظهروا في التاريخ منهم من يجهل هذه الأمور أصلا، ومنهم من يدري لكن يتأول فيقول بأنه المقصود بالختم الأفضلية، ومنهم من زعم بأن المقصود بختم النبوة فقط وليس ختم الرسالة، ومنهم من زعم أنه على مستوى فوق الرسول كما قال ابن عربي، فوق الرسول وفوق النبي أيضا، فإذا دعواه لا تتعارض مع ختم النبوة والرسالة، لأنه قال إنه خاتم الأولياء وزعم أن خاتم الأولياء أفضل من خاتم الأنبياء ومن خاتم المرسلين. فالمبطلون الذين يعني يجرون وراءهم الغوغاء وأهل الباطل يتأولون مثل هذه النصوص إن عرفوا بها، وبعضهم لا يعرف بها أصلا، وبعضهم يدعي أن هذا للعجم للعرب وليس للعجم، وبعضهم من عجمته وجهله يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نبي بعدي، يقصد بأن لا اسم شخص أو وصف، فقال أنا لا فإذن أنا نبي بعده، وهذا لا يفقه العربية، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لا نبي نبي، إنما قال لا نبي بعد. فعلى الحال يعني طرف المتنبئين الكذابين وضحكاتهم كثيرة. نعم.
قوله وإمام الأتقياء، الإمام الذي يؤتم به أي يقتدون به، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما بعث للاقتداء به لقوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وكل من اتبعه واقتدى به فهو من الأتقياء. قوله
نقف عند هنا لأنه سيأتي كلام طويل في مفهوم سيد المرسلين والتفريق بين النبي وبين غيره من الأنبياء.
المؤلف رحمه الله تعالى قوله وسيد المرسلين، قال صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع، وأول مشفع. رواه مسلم. وفي أول حديث الشفاعة أنا سيد الناس يوم القيامة. وروى مسلم والترمذي عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. فإن قيل يشكل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على موسى، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فأجد موسى باطشا بساق العرش فلا أدري هل أفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله.
يعني يقصد بذلك أنه قد يشكل الأمر عند بعض الناس، كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أمته بأن لا يفضلوه على غيره من الأنبياء الآخرين كما ورد في عدة حديث، ثم هو بعد ذلك يذكر أنه أفضل من غيره ويذكر أنه سيد الناس جميعا بما فيهم الأنبياء، فكيف نجمع بين هذا وهذا؟ هذا ما سيجيب عليه الشارع. نعم.
خرجاه في الصحيحين، فكيف يجمع بين هذا وبين قوله أنا سيد ولد آدم ولا فخر؟ فالجواب أن هذا كان له سبب، فإنه كان قد قال يهودي لا والذي اصطفى موسى على البشر، فلطمه مسلم وقال أتقول هذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا؟ فجاء اليهودي فاشتكى من المسلم الذي لطمه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا، لأن التفضيل إذا كان على وجه الحمية والعصبية وهوى النفس كان مذموما، بل نفس الجهاد إذا قاتل الرجل حمية وعصبية كان مذموما، فإن الله حرم الفخر، وقد قال تعالى ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، وقال تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. فعلم أن المذموم إنما هو التفضيل على وجه الفخر أو على وجه الانتقاص بالمفضول. وعلى هذا يحمل أيضا قوله صلى الله عليه وسلم لا تفضلوا بين الأنبياء إن كان ثابتا، فإن هذا قد روي في نفس حديث موسى وهو في البخاري وغيره، لكن بعض الناس يقول إن فيه علة بخلاف حديث موسى، فإنه صحيح لا علة فيه باتفاقهم. وقد أجاب بعضهم بجواب آخر وهو أن قوله صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على موسى وقوله لا تفضلوا بين الأنبياء نهي عن التفضيل الخاص، أي لا يفضل بعض الرسل على بعض بعينه، بخلاف قوله أنا سيد ولد آدم ولا فخر، فإنه تفضيل عام فلا يمنع منه. وهذا كما لو قيل فلان أفضل أهل البلد لا يصعب على أفرادهم، بخلاف ما لو قيل لأحدهم فلان أفضل منك. ثم إني رأيت الطحاوي رحمه الله قد أجاب بهذا الجواب في شرح معاني الآثار. وأما ما يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفضلوني على يونس، وأن بعض الشيوخ قال لا يفسر لهم، وأن بعض الشيوخ قال لا يفسر لهم هذا الحديث حتى يعطى مالا جزيلا، فلما أعطوه فسره بأن قرب يونس من الله وهو في بطن الحوت كقربي من الله ليلة المعراج، وعدوا هذا تفسيرا عظيما، وهذا يدل على جهلهم بكلام الله وبكلام رسوله لفظا ومعنى، فإن هذا الحديث بهذا اللفظ لم يروه أحد من أهل الكتب التي يعتمد عليها، وإنما اللفظ الذي في الصحيح لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى، وفي رواية من قال إني خير من يونس بن متى فقد كذب، وهذا اللفظ يدل على العموم، أي لا ينبغي لأحد أن يفضل نفسه على يونس بن متى، ليس فيه نهي المسلمين أن يفضلوا محمدا على يونس، وذلك لأن الله تعالى قد أخبر عنه أنه التقمه الحوت وهو مليم، أي فاعل ما يلام عليه، وقال تعالى وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فقد يقع في نفس بعض الناس أنه أكمل من يونس فلا يحتاج إلى هذا المقام إذ لا يفعل ما يلام عليه، ومن ظن هذا فقد كذب، بل كل عبد من عباد الله يقول ما قال يونس لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين كما قال أول الأنبياء وآخرهم، فأولهم آدم قد قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وآخرهم وأفضلهم وخاتمهم وسيدهم محمد صلى الله عليه وسلم قال، قال في الحديث الصحيح حديث الاستفتاح من رواية علي بن أبي طالب وغيره بعد قوله وجهت وجهي إلى آخره اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، إلى آخر الحديث. وكذا قال موسى عليه السلام ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. وأيضا فيونس صلى الله عليه وسلم لما قيل فيه فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت، فنهي نبينا صلى الله عليه وسلم عن التشبه به، وأمر بالتشبه بأولي العزم حيث قيل له فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل، فقد يقول من يقول أنا خير منه وليس للأفضل أن يفخر على من دونه، فكيف إذا لم يكن أفضل، فإن الله لا يحب كل مختال فخور. وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أوحي إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد، فالله تعالى نهى أن يفخر على عموم المؤمنين فكيف على نبي كريم، فلهذا قال لا ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يونس بن متى، فهذا نهي عام لكل أحد أن يتفضل ويفخر على يونس. وقوله من قال إني خير من يونس بن متى فقد كذب، فإنه لو قدر أنه كان أفضل فهذا الكلام يصير أنقص فيكون كاذبا، وهذا لا يقوله نبي كريم بل هو تقدير مطلق، أي من قال هذا فهو كاذب وإن كان لا يقوله نبي، كما قال تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك، وإن كان صلى الله عليه وسلم معصوما من الشرك لكن الوعد والوعيد لبيان مقادير الأعمال. وإنما أخبر صلى الله عليه وسلم أنه سيد ولد آدم لأننا لا يمكننا أن نعلم ذلك إلا بخبره، إذ لا نبي بعده يخبرنا بعظيم قدره عند الله كما أخبرنا هو بفضائل الأنبياء قبله صلى الله عليه وسلم أجمعين. ولهذا أتبعه بقوله ولا فخر كما جاء في رواية. وهل يقول من يؤمن بالله واليوم الآخر إن مقامي الذي أسري به إلى إن مقام الذي أسري به إلى ربه وهو مقرب معظم مكرم كمقام الذي ألقي في بطن الحوت وهو مليم؟ وأين المعظم المقرب من الممتحن المؤدب؟ فهذا في غاية التقريب وهذا في غاية التأديب. فانظر إلى هذا الاستدلال بهذا المعنى المحرف لللفظ لم يقله الرسول. وهل يقاوم هذا الدليل على نفسه؟ وعلى هذا
هل يقاوم؟ كل نسخ عندكم كذا اخوان؟
وهل يقاوم هذا الدليل على نفي علو الله تعالى على خلقه الأدلة الصحيحة الصريحة القطعية على علو الله تعالى على خلقه التي تزيد على 1000 دليل كما يأتي الإشارة إليها عند قول الشيخ رحمه الله محيط بكل شيء وفوقه إن شاء الله تعالى؟
على حال خلاصة هذا المقطع أن الحديث التي وردت في عدم جواز المفاضلة بين الأنبياء والنصوص التي وردت أن بعضهم أفضل من بعض وأن النبي صلى الله عليه وسلم أفضلهم موجهة، وهي أن النهي عن المفاضلة جاء في مقام العصبية. إذا كانت المفاضلة بين الأنبياء في مقام العصبية والحمية والتفاخر والاستعلاء على الآخرين فإن هذا لا يجوز. كذلك إذا جاءت المقارنة هنا بين نبي ونبي على سبيل استنقاص المفضول أو الحط من شأنه فإن هذا لا يجوز. أما إذا كان لمجرد البيان، بيان أن الأنبياء بعضهم أفضل من بعض كما ذكر الله بما جاء به الخبر كالقطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلق جميعا لما فيه الأنبياء، فإنه إذا جاء هذا لمجرد التقرير والبيان فلا حرج فيه بل هو جائز، إنما لا يجوز ولا يحسن إذا كان على سبيل العصبية أو المفاخر أو الاستعلاء على الآخرين أو على سبيل استنقاص المفضول.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله وحبيب رب العالمين، ثبت له صلى الله عليه وسلم أعلى مراتب المحبة وهي الخلة، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، وقال: ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الرحمن. والحديثان في الصحيح، وهما يبطلان قول من قال: الخلة لإبراهيم والمحبة لمحمد، فإبراهيم خليل الله ومحمد حبيبه. وفي الصحيح أيضا: إني أبرأ إلى كل خليل من خلته. والمحبة قد ثبتت لغيره، قال تعالى: والله يحب المحسنين، فإن الله يحب المتقين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فبطل قول من خص الخلة بإبراهيم والمحبة بمحمد، بل الخلة خاصة بهما والمحبة عامة. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي رواه الترمذي الذي فيه: إن إبراهيم خليل الله ألا وأنا حبيب الله ولا فخر، لم يثبت. والمحبة مراتب، أولها العلاقة وهي تعلق القلب بالمحبوب.
وبالنسبة للمراتب التي سيذكرها الشارح هنا ذكرها ابن القيم، وهذه المراتب اجتهادية ليست توقيفية. طبعا ابن القيم رحمه الله يعني في مسائل التعبدية عنده طرق وعنده يعني أمور جيدة ومفيدة رحمه الله، لكن ذكره للمراتب لا يعني أنها توقيفية بمعنى أن هذه المراتب تقرر على أنها مراتب شرعية يوقف عندها ولا يتعداها أو أنها لا تناقش، بل هي توسع من ابن القيم رحمه الله واستقراء لمعاني المحبة الشرعية ومعانيها اللغوية صنفها على هذا النحو، فترتيبها ليس بلازم وتعدادها ليس بلازم، إنما هي نوع توسع أشبه بالموعظة أو تقرير أمر له فائدة عند الناس يتتعلق قلوبهم بهذه المعاني الشرعية فقط. نعم.
والمحبة مراتب، أولها العلاقة وهي تعلق القلب بالمحبوب، والثانية الإرادة وهي ميل القلب إلى محبوبه وطلبه له، الثالثة الصبابة وهي انصباب القلب إليه بحيث لا يملكه صاحبه كانصباب الماء في الحجور، الرابعة الغرام وهي الحب اللازم للقلب ومنه الغريم لملازمته ومنه إن عذابها كان غراما، الخامسة المودة والود وهي صفو المحبة وخالصها ولبها، قال تعالى سيجعل لهم الرحمن ودا، السادسة الشغف وهي وصول المحبة إلى شغاف القلب، السابعة العشق وهي الحب المفرط الذي يخاف على صاحبه منه ولكن لا يوصف به الرب تعالى ولا العبد في محبة ربه وإن كان قد أطلقه بعضهم، واختلف في سبب المنع فقيل عدم التوقيف وقيل غير ذلك، ولعل امتناع إطلاقه أن العشق محبة مع شهوة. الثامنة التتيم وهو بمعنى التعبد، التاسعة التعبد، العاشرة الخلة وهي المحبة التي تخللت روح المحب وقلبه، وقيل في ترتيبها غير ذلك، وهذا الترتيب تقريب حسن يعرف حسنه بالتأمل في معانيه. واعلم أن وصف الله تعالى بالمحبة والخلة هو كما يليق بجلال الله تعالى وعظمته كسائر صفاته تعالى، وإنما يوصف الله تعالى من هذه الأنواع بالإرادة والود والمحبة والخلة حسبما ورد النص، وقد اختلف في تحديد المحبة على أقوال نحو 30 قولا، ولا تحد المحبة بحد أوضح منها، فالحدود لا تزيدها إلا خفاء وجفاء، وهذه الأشياء الواضحة لا تحتاج إلى تحديد كالماء والهواء والتراب والجوع والشبع ونحو ذلك. قوله وكل دعوة نبوة بعده فغي وهوى، لما ثبت أنه خاتم النبيين علم أن من ادعى بعده النبوة فهو كاذب، ولا يقال فلو جاء المدعي للنبوة بالمعجزات الخارقة والبراهين الصادقة كيف يقال بتكذيبه، لأننا نقول هذا لا يتصور أن يوجد، وهو من باب فرض المحال، لأن الله تعالى لما أخبر أنه خاتم النبيين فمن المحال أن يأتي مدعي يدعي النبوة ولا تظهر أمارة كذبه في دعواه، والغي ضد الرشاد، والهوى عبارة عن شهوة النفس، أي أن تلك الدعوة بسبب هوى النفس لا عن دليل فتكون باطلة.
أحسنت. طبعا هنا يشير إلى أن دعاوى النبوة التي تأتي بعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى ولو جاءت من يشبه المعجزات من بعض الخوارق فإنها لا بد أن تكون كاذبة، لأنه لا بد أن يتبين عند عقلاء الناس ما يدل على كذب الكاذب. ومن هنا فإنه قد تظهر دعوة كاذبة، دعوة النبوة كاذبة، ويظهر معها بعض الخوارق أو بعض الأمور التي يرى الناس وكأنها معجزة. فإن عند البشر من الوسائل كالسحر والمخرقة والاستعانة بالشياطين والاستعانة بعفاريت الجن ونحو ذلك، عند هؤلاء المخرقين ما يبهر الآخرين ويتصورون وكأنما يأتون به نوع من المعجزات، وقد حدث شيء من هذا كثير. فإذا ليس المعول على مجرد جنس المعجزة، مع أن المعجزات الكبرى الكونية لا يمكن أن تأتي لكذاب، ما تأتي إلا لمن جاء خبر عنهم كالدجال. الدجال له معجزات كبرى، لكن ورد التحذير عنه وورد بيان ذلك للأمة، فكل من كان صاحب أثر من هذه الأمة فإنه لا بد أن يعرف الدجال من الآثار والأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فالدجال مستثنى، فهو الوحيد الذي ممكن أن يأتي بمعجزات كبرى تشبه معجزات الأنبياء، والله سبحانه وتعالى هو الذي سلطه بهذا التسليط على البشرية، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، وهذا أمر معلوم. أما من عدا الدجال فلا يمكن أن يأتي بمعجزات كبرى، لكنه يأتي بمخارق وبأمور هي أشبه بالمعجزات عند كثير من البشر، لكنها مما يقدر عليه الشياطين ومما يقدر عليه الجن، وما يقدر عليه الشياطين والجن أكثر مما يقدر عليه البشر، فقد يطلع على أمر من الغيب الذي يسترق فيعرف، ويطلع على أمر من عالم الشهادة الذي لا يعلمه الناس لكن يعلمه الجن والشياطين، فكأنه غيب عند الناس. وأيضا قد يتمادى المخرق بعض الشيء في مسألة المخارق ويدعي النبوة، لكن لا بد أن يظهر من سلوكه ومن أقواله ومن أفعاله ومن عهوده ومواثيقه ووعوده للناس، لا بد أن يظهر ما يدل العقلاء ولو كانوا مسلمين أو لم يكونوا مسلمين، لا بد أن يظهر منه ما يدل عند العقلاء على أنه كاذب، هذا حتما. كل مدعي للنبوة وإن جاءت بمخارق فلا بد أن يظهر من تصرفاته ما يدل على كذبه، وفعلا التاريخ يشهد بذلك، فما من مدعي للنبوة إلا ويظهر الله من عيوبه ومن تناقضاته ومن علامات كذبه الشيء الكثير مما يدل قطعا على كذبه عند العقلاء فضلا عن المؤمنين.